أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء 16 في شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، قضية من أهم القضايا التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها، لأنها تمس سلوكيات ربما تغافل الناس عن كثير منها في عالمنا الآن. هذه القضية هي قضية المروءة، قضية المروءة وخوارم المروءة. مسألة المروءة هذه مسألة في غاية الأهمية، ومن ثم فأنا أنصحكم ابتداء باقتناء هذا الكتاب الماتع، كتاب المروءة وخوارمها للشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان، لأنه كتاب من أمتع الكتب المصنفة في هذا الباب، وقد جمع صاحبه فيه علما غزيرا جدا في هذا الباب. فمسألة المروءة مسألة سنحتاج أن نتوقف كثيرا عندها، لأنها خصلة رفيعة القدر، شأنها معلوم، وقد تكلم سلفنا الصالح في تعريف المروءة وبيان خصالها وخوارمها بكلام كثير عظيم نحتاج أن نتدبره. فمن ذلك ما روى ابن أبي الدنيا في إصلاح المال بسند فيه شيء من الضعف إلى الشعبي، قال: قال معاوية للأحنف: ما تعدون المروءة فيكم؟ ما معنى المروءة؟ قال: المروءة هي التفقه في الدين وبر الوالدين وإصلاح المال. فأرسل معاوية إلى يزيد فقال: اسمع من عمك، ونحو هذا في كتاب أنساب الأشراف والأداب الشرعية. وأيضا أخرج ابن أبي الدنيا بسند فيه ضعف إلى عمرو بن العاص أنه سئل عن المروءة فقال: المروءة أن يكرم الرجل إخوانه وأن يقيل في داره ويصطنع لماله. وأخرج أيضا بسنده أن رجلا من ثقيف سأل معاوية: ما المروءة؟ قال: تقوى الله عز وجل وإصلاح المعيشة. وسئل أبو هريرة عن المروءة قال: الثبوت في المجلس والغداء والعشاء في أفنية البيوت وإصلاح المال. تلاحظون في كل هذه التعريفات من قبل سلفنا الصالح أنهم يتكلمون عن خصال خير: تفقه في الدين، بر بالوالدين، إصلاح للمال، نفقته فيما يحب الله عز وجل ويرضى، وعدم السفه في مثل ذلك وحفظه، إكرام الرجل لإخوانه أن ينام وقت القيلولة في داره، وأن يصطنع صنائع المعروف، بمعنى أن يعطي من ماله العطايا إكراما وإحسانا. المروءة التقوى وإصلاح المعيشة، الثبوت في المجلس وعدم التحرك بما يكون بعيدا عن الذوقيات، الغداء والعشاء في أفنية البيوت. يعني حتى أقرب لكم الأمر منذ البداية، هذه هي السلوكيات المطلوبة التي نسميها نحن الذوقيات، الذوقيات، الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان كريم الأخلاق. فهكذا ينبغي أن يكون هذا مسلكه: يثبت في المجلس، يأكل في أماكن لا ينتقص منه بسبب جلوسه فيها. قيل أيضا في تعريفها: لين الكتف، أي لين الجانب، والتحبب إلى الناس. وأخرج البيهقي في الشعب والخطيب في تاريخ بغداد بسنده أن عبد الملك ابن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص فسلم ثم جلس، فلم يلبث أن نهض، فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى؟ فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا ثلاثة. إنه أخذ بأحسن البشر، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وترك مزاح من لا يثق بعقله ولا دينه، وترك مخالفة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. هذه هي خصال المروءة. أولها أنه أخذ بالبشر، تلك الابتسامة الطيبة وطيب المحيا كما يقال، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وبأحسن الحديث إذا حدث، وعندما يتكلم يتكلم كلاما لا يمل ولا يخل. وبأحسن الاستماع إذا حدث، لا يقاطع الناس، يستمع إليهم استماعا جيدا. وبأيسر المؤونة إذا خولف، فتراه لا يشتد ولا يشاقق، بل متأدب بأدب الخلاف. وترك مزاح من لا يثق بعقله ولا دينه، حينما تكون الدعابة تكون الدعابة بشكل لا يخرجه عن نطاق الذوق العام، وترك مخالفة لئام الناس، وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. فإذا كنت تعرف، وإذا كنت تعرفين أن هذه الكلمات قد تكون محل لوم وعتاب، فعلينا أن نبتعد عن مثل هذا مروءة. يا طلبة العلم، آمركم اليوم بأن تكونوا من أهل الذوق العالي. قال عمر رضي الله عنه: من مروءة الرجل نقاء ثوبه، النظافة، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة. وإني لا يعجبني أن أرى الشاب الناسك النظيف. هذه من خصال المروءة. قال عبد الله بن زيد: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. وهكذا عرفوا المروءة بأمور وخصال عديدة، سوف نتدارس أشياء منها، لا سيما أنه قد فشى للأسف الشديد كثير من خوارم المروءة في أوساط طلبة العلم، فأحببت أن أتوسع في ذكر هذا الأمر حتى نخرج بفوائد عملية كثيرة. وقد أحلتكم على المصدر لكي تراجعوا هذا الكتاب النفيس في هذا الباب. قال المصنف: الحذر من خوارم المروءة، وذلك لأنها من أسباب ذهاب الهيبة، ومن ثم جرأة العوام عليه وتنقصهم له واستخفافهم به. فليحذر طالب العلم من هذا المنزلق، وليرى عليه سمت العلم وأهله. ولذا بعض أهل العلم يعرض نفسه للنقد، وتصرفه للمقت، بسبب يصنع بعض الأمور التي تخل بالمروءة، فكان الناس ينتقدونه. فقد ذكر عن أحدهم أنه كان قليل المبالاة بحفظ قاموس العلم والمشيخة، بحيث إنه كان يمازح السفهاء ويقف في الشوارع على حلق المشعبذين وأصحاب اللهو، الناس اللي بتلعب هذه الألعاب النارية ونحوها، كان يجالسهم. فانتقده الناس ومقتوا فعله وانصرفوا عن علمه. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ مروءته لتبقى هيبته، فإن ذلك مما يزيد مقامه رفعة، ومما يكسبه احترام الجميع. ولذا كان سلفنا من أحرص الناس على حفظ المروءة والابتعاد عن خوارمها. قال الإمام الشافعي، وذكر ذلك في مناقب الشافعي للرازي، قال: والله لو علمت أن الماء البارد يثلم من مروءتي شيئا ما شربت إلا حارا. لو قيل أن شرب الماء البارد خارم للمروءة لتركت شرب الماء البارد. وهذا من تعظيمهم لهذا الأمر، بل إنهم قد ذكروا حينما ذكروا العدالة كأحد الصفات التي يصح الحديث بها. بعرفون أن شروط الحديث الصحيح خمسة، منها أن يكون الراوي عدلا، وذكروا في مثل هذا ألا يكون قد وقع في خارم من خوارم المروءة. خوارم المروءة تلك السلوكيات وتلك التصرفات التي لا تليق أبدا براوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشأن بالنسبة لطلبة العلم. وتعالوا أملي عليكم بعض تلك الخصال التي قيل إنها تخرم المروءة. أولا، اتباع هوى النفس. اتباع هوى النفس، إنسان يتبع هواه في كل ما يريد. يقول الإمام ابن القيم في كتاب روضة المحبين: إن أغزر الناس مروءة أشدهم مخالفة لهواه. قال معاوية: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته ينعشها. إذن إذا كان هذا الإنسان دائما أبدا متبع لهواه، فإنه بذلك لا شك يتأثر دينه. ومن ثم قال الإمام ابن القيم: ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين. ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن ثلمت مروءته أو عدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي: لو علمت أن الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته. إذن الإنسان منا إذا كان كلما اشتهى شيئا اشتراه وركبه، فإن هذا في العادة يؤثر على ديانته، وفي العادة هذا لا يثبت قدمه أبدا في طلب العلم. الصفة الثانية: إرادة الدنيا بمثل أخذ العوض على تعليم القرآن والتحديث من غير حاجة. في ذلك قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: أخذ العوض على التحديث شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه، غير أن هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. فإن كان محتاجا لمثل ذلك ولا وسيلة للتكسب عنده، فلا بأس من هذا الجانب للاضطرار أو للحاجة الماسة. أما إذا لم يكن فقد عذه العلماء من خوارم المروءة. وأنتم تستمعون الآن لكلام المرجفين الذين ينتهكون حرمة مشايخنا وعلمائنا، وتراهم يتطاولون عليهم ويقولون إنهم أصحاب دنيا وإنهم يأخذون مرتبات من كذا وكذا ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا زائل، وإذا سمعوا أن فلانا تكسب من كتاب أو تكسب من برنامج أو تكسب من كذا رأيتهم يدقون الطبول لمثل ذلك. ونقول هنا في مثل هذه المسألة: إن كان الأمر بالنسبة للشيخ أو لطالب العلم أنه في حاجة، لأنه كيف سيتكسب؟ وإذا خرج للتكسب فتأثر طلبة العلم ومن يتعلمون على يديه والدعوة التي يتفرغ لها من أجل ذلك، فلا شك أن هذا يعود بإشكال في تعليم الناس وفي نشر العلم. وقد كانوا في الزمان السالف يأخذون رواتبهم من بيوت المال، وإن حبس الوقت ذكر الفقهاء أنه يؤخذ في سبيل حبس وقته، يعني تفرغه وجعل نفسه وقفا لله تبارك وتعالى، إنه يأخذ من عموم أموال الناس من أجل ذلك. بل ذكر أهل العلم أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ من زكاة المال، وسوف نولي هذه القضية بحثا مفردا إن شاء الله في محاضرة كاملة لأهميتها في الواقع. لكن إن لم تكن حاجة ولم تكن ضرورة، فإن أخذ العوض على التحديث أو على تعليم القرآن يعد من خوارم المروءة. الأمر الثالث من خوارم المروءة: إدامة تأخير الصلاة عن أول وقتها. نسأل الله العفو والعافية، فإنه من المخل بالمروءة أن يكون هذا شأن طالب العلم، أن يديم تأخير الصلاة عن أول وقتها. وينبغي أن يكون طالب العلم ممن يسابق إلى الخيرات أن يسارع إلى فعل هذه الأعمال الصالحة العظيمة ينبغي أن يعد الأيام، بل يعد الصلوات التي فاتته فيها تكبيرة الإحرام. رأيت أحد إخواننا في الأسبوع الماضي وإذا به يسأل ويقول لأحد إخوانه: بالله عليك قل كم صلاة فاتتك فيها تكبيرة الإحرام هذه السنة هذه السنة؟ فقلت: سبحان الله، هذا كيف يجاب على قوله من أحوال الناس؟ قل كم صلاة في اليوم فاتتك فيها تكبيرة الإحرام، قل في أسبوعك، قل في شهرك، ولكنك تقول في سنة كم تكبيرة إحرام فاتتك؟ وهذا يقال لأخواتنا، وكم صلاة لم تصليها في أول الوقت؟ هذا لا يصلح أبدا لشأن طالب علم يريد الله ويريد الدار الآخرة. الأمر الرابع: إدامة ترك تسبيحات الصلاة. فمن المخل بالمروءة إدامة ترك تلك الأذكار دبر الصلوات، فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين أن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وفي أحايين أخر كان يفعل ذلك كله 11 مرة. فللمستعجل أن يأتي بهذا الهدي المهجور فيحافظ على قضاء حاجته وعلى التسبيحات، وهذا من الأمور التي ينبغي عدم التهاون فيها. مسألة الأذكار، لا سيما الأذكار الموظفة، لا سيما أذكار الصباح والمساء وأذكار دبل الصلوات وأذكار ما قبل النوم وعند الاستيقاظ ونحوها. الأمر الخامس: استخدام الضيف. عده عمر بن عبد العزيز من خوارم المروءة أن يستخدم الضيف، بمعنى أنه يقال له مثلا: ائتنا بكذا أو بكذا، فهذا ليس من المروءة في شيء، وإنما ينبغي أن يكرم فيعامل بمبدأ الإكرام. وقد دخلنا بيوت مشايخنا والله ما صنعوها معنا وما كانوا ليفعلوا ليربونا على هذه الذوقيات. الأمر السادس: الاستخفاف بالناس والتشهير بهم. ذكره ابن الهمام في التحرير وكذا ابن نجيم في الرسائل الزينبية، ذكروا أن من خوارم المروءة أن يستخف الإنسان بالناس، وأن تكثر عبارات السخرية والاستخفاف منه تجاه الناس. قال بعض الحكماء: لا يصدر على المروءة إلا ذو طبيعة كريمة. وقد يبتلى بعض طلبة العلم والدعاء ولا سيما المشهورين منهم بفئة لا تقف عند حد التشهير، بل إنها تفتش في الأمور الخفية بحثا عن العيوب المنسية لإعلانها، ليبدو إخوانهم عرايا من لباس الفضيلة، ثم يبلغ بهم العدوان منتهاه حين يحاولون ستر الحسنات لإظهار إخوانهم في موقف لا يحسدون عليه. وقد تصدى لهم أولو النهى من المؤمنين فكشفوا عن خبيئتهم ودوافعهم، ذلك بأن أصحاب العيوب يتوقعون نقدا لهم من ناصح أمين يظنونه مهاجما، فيتداعون لأخذ زمام المبادرة وتحويل الهجوم بهمز ولمز. ومن هنا كان تشهيرهم بالناس على قدر ما في أنفسهم من جرائم الشر. جاء في كتاب عيون الأخبار: قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب الناس، لأن الطالب للعيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. ومن أعراض هذا المرض المبالغة والتهويل في نقد الغير بقدر ما تكون الغفلة عن نقد النفس. قد ذكرنا ذلك، مسألة الاشتغال بعيوب الناس وترك الاشتغال بعيب النفس، وعلاجه ما صاغه ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث. إذن علينا دائما أن نزن الناس بميزان رب العالمين، ميزان الحسنات وميزان السيئات، فيوشك ذلك الفتى الغاضب الساعي وراء التهم يرمي بها الأبرياء، يوشك بالاستمرار أن يكون عدوا للمروءة. وتبدو مسؤوليتنا دقيقة تجاه هذه الخصلة، فإن كلمة مغرضة قد تصنع موقفا وتريق دماء وتورط المرء في معصية ما كان يلقي لها بالا. لقد قال عبد الله بن عكيم لتلاميذه يوما: لا أعين على دم الخليفة أبدا بعد عثمان. ولما كان القاتل ورعا سئل في دهشة: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. إننا نأخذ في التفتيش عن العيوب، وللأسف الشديد نقع في مثل هذه السلوكيات المنحرفة والبعيدة كل البعد عن أدب الإسلام، بأن نفتش عن هذه العيوب. إن هذا يستحل الإنسان بذكر عيوب أخيه، يستحل دمه، ربما يوقع في بغضاء وشحناء. فنعوذ بالله من هذه الأساليب التي شاعت في زمن الجرح والتجريح، نعوذ بالله من مثل ذلك. إذن ذكرنا إلى الآن 6 أشياء تخرم المروءة: قلنا اتباع هوى النفس، وأخذ العوض على تعليم القرآن، وإدامة تأخير الصلاة، وإدامة ترك تسبيحات الصلاة، واستخدام الضيف، والاستخفاف بالناس والتشهير بهم. الأمر السابع: قضية ما كان ينبغي أن نذكرها هنا في معرض آداب طلب العلم، لولا أن الأمر تفشى، ولولا أنني لا أحب أبدا أن أضع رأسي في الرمال وألا أواجه الواقع. نعم، إنه قد عمت البلوى بفعل هذا الأمر المشين الذي قال عنه الإمام الشوكاني: لا شك أن في هذا العمل هجنة وخسة وسقوط نفس وضياع حشمة وضعف همة. هذا الأمر هو أمر الاستمناء، فإنه من خوارم المروءة لا شك. الاستمناء العادة السيئة التي شاعت في زمن لم تعد هناك من أمور واقية للمرء من انفجار الشهوات، في زمن عمت فيه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، في زمن تجرأ الناس فيه على فعل تلك المنكرات، في زمن نعوذ بالله مما فيه من خبث. في هذا الزمان صرنا نسمع أن كثير من الناس، ولا أخص هنا طائفة دون أخرى، وأنا أتكلم مع طلبة علم وأعرف أن هذا الكلام ينبغي أن يقال لهم ليحذروا الناس وليحفظوا أنفسهم مما يشين من مروءتهم، إن أمر الاستمناء حرام عند جمهور العلماء، حرام عند جمهور العلماء، وفعله ليكسر حدة شهوته وشدة شبقه حرام. فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنا المتحققة، يعني إذا كان سيقع في ذلك لا محالة، فإذا كان الأمر كذلك هنا قال العلماء ارتكاب أخف الضررين. إنما بعض الناس يقول: لا، إن هذه المسألة فيها خلاف وفيها كذا، وبعض أهل العلم رخص. نقول: رخص في أي شيء؟ رخص عند الضرورة الملحة. إن الاستمناء قال بعض العلماء، كما ذكر ذلك ابن العربي في كتاب أحكام القرآن وتبعه القرطبي في تفسيره قالوا إن الاستمناء كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس فصارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها حتى لو قيل. وهذا ما قيل عند التحقيق، إنما العلماء يقولون حتى لو قيل لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإذا هذه الفعلة الشنيعة هذه من خوارم المروءة، وما ينبغي أن يصنع مثل ذلك أحد، لأنه للأسف الشديد بعض طلبة العلم يقرأ رسالة فلان ورسالة علان ويأتي يقول لك فلان رخص، ولا ينبغي أن تقول للناس بالتشديد. أقول له وقول جمهور العلماء، وكيف تصنع بقول الإمام الشافعي في قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستدل من هذه الآية بحرمة الاستمناء. وكيف تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية لما قيل إن الإمام أحمد قال إنه بضعة منك فأهرقها، قال وفقه الإمام أحمد يأبى عليه أن يقول مثل ذلك. لم يقل الإمام أحمد مثل ذلك، وإنما قال مثل ذلك في موطنه الذي هو موطن الرخصة التي ذكرتها. والمسألة لمن يريد أن يراجع فيها له أن يستمع إلى محاضرة بدون حرج التي ذكرنا فيها الأدلة وذكرنا فيها طرق العلاج من هذا الداء الوبيل المستشري بين شباب المسلمين للأسف الشديد. الأمر الثامن وهو أيضا من السنن المهجورة، وهو مسألة اعتياد البول قائما دائما بلا ضرورة أو في الماء. فقد ذكر السخاوي في فتح المغيث من خوارم المروءة ترك تلك السنة، وهي أن يبول الرجل قاعدا، فإنه قد ورد النهي أن يبول الرجل قائما، فهذا من خوارم المروءة. الأمر التاسع إعلان الفسوق. قال السرخسي ولا مروءة لمن يكون معلنا بفسق شرعا. إذن إنسان يجاهر بالمعاصي، يجاهر بشيء من المعاصي الظاهرة التي يستحى من فعلها أو من كبائر الذنوب أو من نحو ذلك، الذي يجاهر بفعل تلك المعاصي الموجبة لفسوقه ووقع في خارم من خوارم المروءة، وخوارم المروءة توجب أن ترد شهادة مثل هذا، والله أعلى وأعلم. الأمر العاشر الأكل في الطريق وفي الأسواق. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة عبد الله ابن داود الخريبي بسنده إلى أحمد بن صالح قال بات علي ابن المديني عند عبد الله بن داود بالخريبة، فدخل حانوت بقال يتعشى، دخل عند هذا البقال يأكل في هذا المحل، فقال له عبد الله لو صبرت ليلة واحدة كنت تموت، أين الدين؟ أين المروءة؟ ما لك مروءة ولا فيك خير؟ لأنه أكل عند البقال. كانوا يعدون ذلك من خوارم المروءة. ومما يجدر التنبيه عليه أن الأكل في الأسواق وفي الطرقات يكون مخلا بالمروءة في حالات دون حالات، وقد وضع بعض الفقهاء تفصيلا حسنا فعدوه من خوارم المروءة بالشروط التالية. الشرط الأول أن يكون بمرأى الناس، أما إذا أكله في السوق وهو خال من الناس كالليل مثلا، أو أكله مستترا في داخل الدكان فلا يقدح ذلك في المروءة. الشرط الثاني أن يكون الأكل كثيرا بأن يضع مائدة في السوق ويجلس الأكل عليها بمرأى من الناس، فلو أكل قليلا لا يقدح بمروءته، والكثرة والقلة يحددها العرف. الشرط الثالث أن يكون الشخص من غير أهل السوق، فإن كان من أهل السوق أو ممن اعتاد الأكل هناك فإنه لا يقدح في المروءة. وقد جمع ابن أمير بدشاه في تيسير التحرير هذه الشروط بقوله بعد ذكر هذه الخصلة: وفي فروع الشافعية المراد به أن تنصب مائدة وتأكل، وعادة مثله خلافه. فلو كان ممن عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسرة أو كان في الليل فلا، فجمع هذه الشروط الثلاثة. زادوا شرطا رابعا أن يكون الشخص مختارا أكله، فلو كان أكله اضطراريا أو لعذر كغلبة جوع أو إرضاء لصديق فلا تقدح في مرؤته، ومثل ذلك ما يكون في رمضان وأذن للمغرب وهو في السوق أو نسي أن يأكل في البيت قبل صلاة صبح يوم عيد الفطر في رمضان فله أن يأكل في السوق. الأكل في المطعم في أيامنا هذه لا يقدح بالمروءة، وأكل ما نسميه نحن بالسندوتشات لا يقدح بمروءة عوام الناس من الرجال، ويقدح بمروءة النساء باستثناء الصغيرات والطالبات، ويستحسن أن تأكل داخل مكان بيع. أما أكلها أكل هذه السندوتشات أما أكلها وهو يمشي في السوق أو في وسائل المواصلات لغير الطلاب والعمال فإنه يقدح في المروءة. شرب المرطبات والعصائر لا يقدح بالمروءة في حق عوام الناس من الرجال، وكل ذلك بناء على أعراف من نعيش بينهم، وقد توجد أعراف أخرى يجب مراعاتها. ومن اللطائف تذكر كتب التراجم واللغة مثالا على مبلغ تشدد الأصمعي ونزوعه إلى الأفصح وتخطئته ما عداه من ذلك، أنه كان ينكر كلمة زوجة ويقول زوج، ويحتج بقول الله تبارك وتعالى: أمسك عليك زوجة، فقيل له: إنها وردت في شعر ذي الرمة: أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة، أراك لها في البصرة اليوم ثاوية. فقال: ليس ذو الرمة بحجة، إذ طالما أكل البقل والملح في حوانيت البقالين. فاعتبر أن شعر هذا الشاعر لا يؤخذ به لأنه كان يأكل البقل، يأكل البقوليات والملح، يأكلها في الحوانيت في الدكاكين، فكان يعد ذلك من الخوارم للمروءة. ذكر ابن قدامة في المغني أن الأكل اليسير ليس من خوارم المروءة، فقال بعد أن ذكر أن الأكل في السوق أمر دنيء ولا يعني به أكل الشيء اليسير كالسكرة، السكرة الحلويات، واحد يأكل شوكولاتة مثلا أو شيء من هذه الأشياء اليسيرة، فهذا يقال في مثله أنه ليس بالشيء الكثير الذي يخرم مروءة من أكل في مرأة ومسمع من الناس. فهذا الأمر العاشر: الأكل في الطريق والأسواق، قلنا هذا من خوارم المروءة. من خوارم المروءة كذلك اللعب، بحيث يتعدى الشيء اليسير. قرر ابن قدامة في المغني أن الأصل في اللعب الإباحة، وما كان فيه دناءة يترفع عنها ذوي المروءات تمنع الشهادة إذا فعله ظاهرا، وما كان منه لا دناءة فيه لم ترد بها الشفاعة. ونحوه ذكره الدردير في الشرح الصغير وهو في فقه المالكية، فقال في معرض حديثه عما يخل بالمروءة: وكذا سائر اللعب إلا ما استثناه الشرع كالمسابقة واللعب مع الزوجة والطفل الصغير إذا لم يكثر، والكلام في اللعب بما ذكر إنما هو إذا أدمن ذلك، أدمن هذه الأمور. يعني الشباب النهاردة اللي يقعد يتفرج على مباريات الكرة ويمضي فيها الوقت الطويل جدا، فهذا قد يخرم مروءته، هذا قد يخرم مروءته لأنه يخرج عن حد الاعتدال. ولست في معرض الحديث عن الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية، ولكن أردت فقط الإبانة عن هذا الأمر، لا ينبغي التوسع. يعني لا بأس أن يمارس الإنسان طالب العلم شيء من الرياضة التي تفيد جسمه أو شيء من اللهو اليسير، لكن لا يخرج عن حد الاعتدال، لأن هذا يتنافى مع هيبة العلم الذي يتحمله. إذن ذكرنا هذه الأمور العشر من جملة الأشياء الخارمة للمروءة، وذكرنا الأمر الحادي عشر هو مسألة اللعب. الأمر الثاني عشر تحديث الناس بما يكون مما يستحيا ذكره، كأن يتكلم في أشياء لا تجوز بحال، كأمر مباضعة وجماع الزوجة، وللأسف الشديد يحدث هذا في بعض البيئات من بعض الجهلة ممن يصنعون تلك العوائد القبيحة، فينتظر بعضهم دخول العروس بعروسه ويسأل عن حال ليلة البناء ونحو من هذا، ويحتفظ بعضهم بمنديل عليه دم ليظهره إلى الناس. وقد جرت هذه العادة السيئة بالاهتمام بغشاء المرأة، ويرون ذلك وصفا محققا لعفة البنات وبراءتهن من الزنا، وهذا للأسف الشديد من الأمور المخلة التي لا تمت إلى الشرع بصلة. فمن أقبح العوائد تلك العادة السيئة التي للأسف الشديد إن دلت على شيء فإنما تدل على قلة الحياء وإساءة الأدب، إذ فيها إظهار لما ينبغي إخفاؤه من إفشاء سر العروسين ولا سيما الأنثى، والذي حملهم على ذلك قوة سوء الظن بالنساء، وما ينبغي لنا هذا وما أمرنا الشرع بمثل هذا. فمثل هذه التصرفات المنافية للآداب، منافية للذوق، منافية للشرع، ينبغي التحذير منها، حذروا منها يا طلبة العلم. ومن أقبح العوائد كذلك ما يصنع ببلادنا مصر من أخذ غشاء البكرة بالإصبع، وأقبح منه أن يوكل الزوج الماشطة المسماة بالبلانة أن تفض العروس بأصبعها، بل بعض البلانات تستحضر معها مفتاح وتلف عليه قطعة شاش وتفتض العروس، إلى غير هذا مما لا أريد أن أتكلم فيه كثيرا، وإنما أردت فقط الإبانة عن هذا أيضا، لأنه من خوارم المروءة التي لا يصح بحال أن تكون موجودة بين الناس، فحذروا منها أشد التحذير. من الأمور أيضا المنافية للمروءة ترك الوتر، وقد عده الإمام أحمد من خوارم المروءة، فقد قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأراد بذلك المبالغة في تأكيد الأمر بأن الوتر ليس بمنزلة الفرض ولكنه من أوكد النوافل. قال الإمام الشافعي في الأم: وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض، فأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعة الفجر، هذه الثلاث الوتر وصلاة التهجد وركعة الفجر، هذه من أوكد النوافل. قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما، ومن ترك واحدة منها أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. فهذا تشديد من علمائنا في مسألة الوتر، فينبغي أن نولي هذا أشد الاهتمام أيضا. ومن الأمور الخارمة للمروءة أن يتعاطى الإنسان ما لا يحسنه ويدعيه، فيدعي معرفة ما لا يعرف. قال ابن الوزير في الروض الباسم: من عادات السفهاء ومن لا حياء له ولا مروءة أن يتعاطى ما لا يحسنه وأن يدعي معرفة ما لا يعرفه، فهذا من خوارم مروءته والعياذ بالله تبارك وتعالى. هناك أمور كثيرة سأذكرها دون الإشارة إلى تفصيلها، فمن جملة خوارم المروءة الجلوس على الطرقات والتوسع في المأكل والمشرب والرفاهية وجعل النفس مسخرة بحيث يضحك به في كلامه أو هيئته. من خوارم المروءة الحرص، الحسد، أيضا مسألة حلق اللحية، مسألة حلق اللحية. واسمحوا لي فقط أن أضع على هذه المسألة لأهميتها حاشية يسيرة ومهمة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن حلق اللحية حرام، وهذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا، وقد صنفت رسائل في بيان ذلك، ومن أجمعها وأوعبها أدلة تحريم حلق اللحية لشيخنا حفظه الله ورعاه محمد ابن إسماعيل المقدم. وقد قال شيخنا الشيخ الألباني قال: واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا ولا فعلا، لكن هذه من جملة خوارم المروءة بلا شك حلق اللحى. ومنها أيضا الغناء والصفق بالأكف والرقص ونحو ذلك، فإنه من خوارم المروءة للرجال، ولا يصح أيضا هذا لا سيما مسألة الرقص بالنسبة للنساء إلا بضوابط شرعية، لأنه يحدث أشياء من التبذل لا سيما في أعراس النساء مما ينبغي الاحتياط فيه. وكذلك من أمور التي ينبغي التوقف عندها في خوارم المروءة صحبة الأراذل والقهقهة وكثرة الالتفات في الطريق، ومنها النوم بعد الفجر، فإن هذا مما عدوه من خوارم المروءة. والكتاب كما قلت لكم ذكر الشيخ فيه 103 من الخصال الخارمة للمروءة، فراجعوها فإنها مهمة، وقد بينت لكم اليوم طرفا منها، وأظن كان فيها كثير من الفائدة لأنها مست قضايا من القضايا الحياتية التي نتعايشها في زماننا هذا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.